إخوتي الكرام، الحب في الله من أوثق عور الإيمان. أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، هذا استكمال الإيمان. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث الصحيح الشاهد: وأن تحب المرء لا تحبه إلا في الله. يعني يكون أنت منطلقك حتى في الحب الميل القلبي أن يكون في طاعة الله ولله وبالله، ولا يجوز لك أن تحب إنسانا من أعداء الله عز وجل لمعاني دنيوية، لأن معنى ذلك أنك ما صدقت في الولاء والبراء، لأنك ولي لله. يعني إذا كنت عبدا لله عز وجل، حب ما يحبه ربك سبحانه، وابغض ما يبغضه، وافعل ما يأمرك به، وانتهي عما ينهاك به، هذا هو الحب الصادق. وهذا نص عليه في كتاب الله عز وجل: هنيئا لمن أحب شخصا في الله ولله وبالله وعلى بركة الله عز وجل. يقول في الحديث الصحيح: المتحابون في جلالي وظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رجلان من السبعة، رجلان الذين يظلهم الله، يعني أنهم أصناف كثيرة، لكن من ضمنهم رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، ومن هذا صنف كثير من البشر. فاجعل حبك للمعاني التي في هذا الشخص التي تقربك بحبه من الله، كان يكونه مثلا معلوم عن العبادة، المحافظة على الصلوات، بر الوالدين، داعية إلى الله، طالب علم، يحب السنة، يعمل بها، يجاهد أعداء الله عز وجل، يغار على حدوده سبحانه وتعالى، منفق في ذات الله عز وجل. هذه المعاني الإيمانية. فلا تحب الشخص لمعاني غير إيمانية، كان يكون له كثير مال، أو أنه وجيه، أو أن له رأي مجرد، أو أن له صورة جميلة ونحو ذلك. هذا هو الحب الصحيح الباقي. ونشكر الشاعر الذي أرسلها وحولها، يقول: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. ما هو من أعظم يا إخوان ممن أحب الله وحب لقاء الله وحب كتاب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه العظمة. أما حب مجنون ليلى، كثير عزة، مي، وهذا الكلام، وعنترة، وعبلة الذي ضيع فيه وقت الأمة وعمر الأمة ومات في عشاق، حتى ألف كتاب كيف يموت العشاق، وقتل الهوى وذم الهوى ونحو ذلك، وأخذوا يتأوهون حتى يقول أحدهم ويقول: شكى ألم الفراق الناس قبلي وروع بنا وحي وميت، وأما مثل ما ضمت ضلعي فإني ما سمعت ولا رأيت. كل من أجل عيون سود وخدود وقدود فقط، هذه الحياة غرام وهي كلام فاضي. والآخر يقول: أتوب إليك يا رحمن مما جلت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. أعوذ بالله من هذا انحراف المنهج والتربية. وهذا يتدرس بكثافة، ولا يتاب المقابل بقصص حمزة يوم أعلن الحب الصحيح وطارت روحه إلى الله وسار شهيدا، بل هو سيد الشهداء. ولا تعرض للناس في القنوات قصة من يعرض في المسلسلات الحب والغرام والقبلات واللقاء والابتسامات والجمال والفن من أجل الفن وحياة الحب وقصة الحب وهذا الكلام الفارغ الفاضي الذي هو ركام من الزيف، ركام كتل من الخرافة. بينما حنظلة، قصة الحب مع حنظلة، يغسل بين السماء والأرض، تغسله ملائكة، وهذا بداية الحب الصحيح. بالله هل يصل بك هذا الحب أن تقارنه بحب هذا الكتاب الذي يقول عنه سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. كل كتاب يا أخواني، كل مؤلف سواء في الأدب أو في الفلسفة أو في التاريخ أو في الشرع بأنواع الشرع الفقه التفسير، يعتذر وبشركم، هذا معلوم في المقدمة، سواء صادق أو منافق، يقول: اعذرونا وسامحونا إذا حصل تقصير، ونحن علشان هو يجذب القراء علشان يبيع أكثر عدد ممكن من الكتاب، ويظهر أنه ما شاء الله أنه كاتب يعني متواضع. قال سبحانه: قال: فمن وجد منكم خطأ فليتصل بنا، وأنا شاكر له ومقدر، وأشكر قسم الفلسفة الذي عانني من كلية الزراعة في قسم البقدونس أو نحو ذلك. كلام فاضي. يشكرهم وأشكر الوالدة التي دعت لي ويشكر زوجته التي سهرت من أجلي وأصدقائه الذين قدموا الخدمات ودار الطباعة والنشر. وهذا الكلام الواحد لحد قال في أول الكتاب هذا كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه نقص ولا تقصير ولا ملاحظة ولا يريد من أحد يأتي تفضل يلاحظ، وليس لأحد كلام، وكل إنسان يسمع هذا الكلام يخرس ويسكت ويتدبره ويعمل به ليدخل الجنة ولا في النار. لا، ولم يكتفي بهذا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل هم أقل وأذل، هم بشر، هم حقراء، ما يستطيعون. إذا أتى القرآن انتهى الموضوع. أنا كنت مع مشايخ منهم الشيخ أحمد القطان قبل 4 أيام والدكتور محمد العوضي ومجموعة من المشايخ والدكتور عصام البشير داعي المعروف، تكلمنا عن جمالية القرآن. يقول الجميع يقول مساكين شبابنا انصرفوا إلى روايات ساقطة وهابطة وقصص، مساكين ذهبوا إلى دون شعراء، وحتى ذهبوا إلى دون شعراء ليتم ترك على العرض، ذهبوا إلى الشعبي والهيام والغرام، يا ونت ونت يوم صليت، كلام فاضي، وتركوا جمالية القرآن وروعة القرآن. ذهبت مع داعي الشيخ دكتور سلمان عودة إلى مشوار، فقلنا في الطريق ما هي الكلمة التي تشفي غليلك، يعني مثل وتروي عليك لو سمعت أن إنسان يسب الله، مثل اليهود يقولون يد الله مغلولة يعني بخيل قاتلهم الله، لو تريد أنت مثلا ترد على اليهود لأنه سب الواحد الأحد أعظم جرم في العالم سب الله، فاسمه رد القرآن، ما هو ردي ولا ردك، اترك الشعراء العلماء انسوا الأدباء اغفر الحكماء، هذا خلاص انتهى الموضوع، اسمع الرد الآن، ما تلقى رد يمكن يشفي غليلك أبدا حتى تقع عليه في سورة المائدة. يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيلة، اسمع الرد، الشبهة جابها باختصار يعني الكلمة كلامهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وطغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نار الحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. انتهى الكلام، 7 قذائف هذه، 7 قذائف قنابل، لم يكتفي بواحدة. ابن تيمية يقول القرآن يأتي بالجملة مختصرة ثم يرد عليها بإسهاب وبقوة فيتركها كعن صفصفا لا ترى في عوجا ولا أمتع. مقصودي من هذا أن نعيد حبنا لله وحبنا لكتاب الله وحبنا للبيان الذي في كتابه وحبنا لرسول هدى صلى الله عليه وسلم. بقي عندك الآن شخصية في العالم بيستهويك، يعني سواء زعيم مهما أوتي من الكاريزما والقيادة بيستهويك بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما عاد له طعم ولا عاد، أو عالم مهما كانوا مجدد أو مصلح أو فقيه أو حافظ بعد محمد صلى الله عليه وسلم انت. إن كان أحببته بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. مقصودي من هذا إخوان حولوا حب، اجعلونا نحول حبنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حب ينفعنا في الآخرة، مساكين شبابنا وفتياتنا حولوا حبهم إلى حب بدعي، حب مخالف، حب أرضي، حب الطين، حب يعني يعاقبون عليه، لأن مطلوب منك حتى الإرادة القلبية حتى عواطفك تكون لله، أنت ما تكون عبد لله، عبادتك أصلا عواطفك ميولاتك رغباتك تكون لله، لأن الله يريد خلقك تكون عبدا له، ثم يعني حتى أعطاك المحبوبات أمامك سبحانه وتعالى. فإن نظرت في الكون الواجب أن تحب مبدع هذا الكون وصانع هذا الكون، قبل مثل ما ذكرنا في التفكر أنك لا تعجب بس بالعمارة التي أمامك التي بناها المهندس، لكن أعجب في من أبدع الكون سبحانه وتعالى، الكون العظيم هذا الذي لا يستطيع له أحد. فهذا الحب أيها الإخوة حب الله وفي الله وإلى الله ينمى بأسباب، منها أن تحافظ على الصلوات 5 جماعات، الثاني من أحب شيئا أكثر من ذكره أن تكثر من ذكر الباري سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل آن، وتكون لسانك رطبة بذكره سبحانه وتعالى. حتى في حديث سلمان يقول سبحانه أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، هكذا في التنمية تحركت بي شفتاه، ويقول سبحانه أنا أفكر في هذا اليوم قلت يا ما أحسن هذا هذه الجملة فقط، يا ليت الناس يسمعون هذه العبارة، أنا أرسلها الآن إلى العالم الإسلامي. يقول سبحانه تعالى في الحديث القدسي الصحيح أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني؟ بالله عليك بعد هذا الكلمة تريد جليس فلان ولا فلان ولا أي من هو فلان أصلا؟ اجعل الواحد لحد جليسك، كيف يكون جليسك؟ يكون جليسك سبحانه بذكره بشكره. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده المخلصين. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، مقام الصدق من أعظم المقامات لعباد الله عز وجل، جعلنا الله إياكم من الصادقين الصديقين. هناك صدوق وصادق وصديق، أبلغها هو الصديق، وهو أعظم من الشهداء والصالحين، وهو بعد الأنبياء، وهي مرتبة يصل إليها أولياء الله عباده الصادقون البررة مثل أبي بكر الصديق. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهناك لسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، كلها في القرآن خمسة. لسان الصدق، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال هو الثناء الحسن الذي يثنى عليك به بعد موتك، فإنه عمر لك، ولو في حياتك فإنه عمر لك ثاني، وهو شهادة بأقلام الخليقة يوقعون بها عن رب البرية سبحانه وتعالى. فإن ألسنة الخلق أقلام الحق، فإذا ذكرت في مجلس قالوا غفر الله له، رحمه الله ما كان أحسنه، وكان أكثر تواضعه، وكان أتبعه للسنة ونحو ذلك، فشهدوا فقبل الله شهادتهم فأدخلك جنات النعيم. فهذا لسان الصدق. وأما قدم الصدق فقالوا هو الثبات على الحق، وقيل ما قدمته من خير لك من باب التقدمة أو التقديم، أنك قدمت خيرا من الأعمال الصالحة البارة، فلك عند الله قدم الصدق، وأنت قد قدمت أمامك هدية عند ربك تلقاها يوم تقدم عليه من الصدقات والصدق والخير الذي فعلته، أو من القدم الذي هو معروف أن لك أصبح لك قدم راسخة في اليقين والإيمان. ومقعد الصدق، وهو المقعد الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فإن الله هيأ لهم مقعد سبحانه وتعالى يتجلى لهم فيرون وجهه الكريم. فذاك المقعد ليس فيه من أمور الدنيا أو منغصات الدنيا، ما في الدنيا وقد نزع الله من قلوبهم الهم والغم والحسد والغل وكل شائبة، وأتى الله بقلب سليم. وأما مدخل الصدق فهو أن تدخل في كل شيء بخير ونية طيبة في عمل بار راشد، فيكون أول عمل قل الله. فإذا دخلت في الصلاة دخلت مدخل الصدق، وفي الزكاة، وفي طلب العلم بنية صالحة صادقة. ومن يكون الأمثلة التي مداخل عملية لبعض المفسرين قالوا مدخل الصدق، قال مدخل الصدق ومخرج الصدق، قال وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فإن دخل مدخل الصدق وخرج البدر خرج، هذا من معاني من بعض أفراد العموم في الآية، وإلا معانيها كثيرة. فإن تدخل في مخرجك إلى الحج إلى العمرة إلى طلب العلم إلى صلة الأرحام، هذا مخرج. ويدخل فيها مدخلك في الأعمال سواء القلبية أو الأعمال الحسية في طلب العلم أو في المسجد، هذا مدخل، أو في الجامعة تطلب العلم الذي يقربك من الله، هذا هو الصدق، أو هذه منازله ودرجاته. ولكن هناك صدق في القول وصدق في العمل وصدق في الحال. فأما صدق القول فأن يكون كلامك مطابقا للحقيقة، فلا تكذب، فإن الكاذب بعيد من الله عز وجل. ولذلك في الحديث الصحيح ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وبالعكس أعوذ بالله يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر أن تعود لسانك الكذب، بل عودها الصدق حتى في مزاحك، فإنك إذا فعلت ذلك ثبتك الله على الصدق، ثم كتبك صديقا في الملأ الأعلى، ثم حشرك مع الصديقين، ثم نلت درجة الصديقية التي أرفع من الشهداء والصالحين. ومنزلة الصدق في العمل أن يكون عملك موافق لسنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الصدق، فلا يخالف منك الظاهر الباطن، ولا يكون عملك مخالف لقولك، فإنك تكون صادقا عند الله سبحانه وتعالى. بل إذا قلت قول تكون أسرع الناس إليه، تأمر الناس بصلاة الجماعة أنت أسرع الناس إلى ذلك، تحثهم على بر الوالدين أنت بار بوالديك. وأما الصدق في الحال فيكون حالك حال من صدق مع الله سبحانه وتعالى لا يظهر أكثر مما في حقيقته من الخشوع أو الولاية، بل يكون ظاهرك وباطنك سواء، لأن بعض الناس يظهر عليه من الخشوع ويتصنع أمام الناس وقلبه يقول أما ظاهره مثل الحسن البصري وأما قلبه مثل قلب قهرون، تجد ما شاء الله يسوي الغترة وماشط اللحية ويرفع سبابته ويدور قميصة يدور أسهم ولا يدور مال ولا يدور يشهد على واحد ولا يسوي حبكة ولا فهو قلبه كاذب وظاهره مخاشع، وهذا هو النفاق الحالي، يسمى النفاق الحالي. حتى أن عائشة رضي الله عنها رأت أناس عليهم أثر السكينة، بعضهم لم يظهر من الخشوع ما الله بعلم، إذا مر بالناس تقول سبحان الله كأن هذا ويس القرني ولا سعيد سيد، بينما إذا بحثت وإذا ينام عن الفجر وإذا بحثت ما قرأ شيء من القرآن، بس إنه في مسألة التخاشع ومسألة المسكنة ومسألة الضعف تقول ما شاء الله هذا الولي ولي من أولياء الله. طيب ابحث عن العمل الذي يثبت يصدق هذا الحال. فعائشة رأت شبابا بدأوا تدينوا كذا ثم تدروشوا، لأن بعض الناس إذا تدين تدروش اسمع خبل اسمع أحمق أو يعني، فمشوا مشية بهدوء ونكسوا رؤوسهم. قالت من هؤلاء؟ قالوا مساك. قالت والله إن عمر كان أنسك لله، وكان إذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع. فأنت تكون حالك الظاهر مثل حالك الباطن. يعني أنا قد يعني هو بلغ بين الخشوع كذا أن الواحد يجلس هكذا في المجلس كأنه يعني تحت السياف بيقطع رأسه، وتجد عليهم كذا، بينما هو لعد وحده ما ليس بذاك، فليس بكثير أذكار ولا يقوم الليل. يا أخي رحم الله امرأة أي يعني خشع لربه ولم يتصنع الخليقة، أصلا من هم الخليقة التصنع لهم؟ فليعلم ذلك، حتى أن يقول بعض الناس من التكلف ما يضحك أمام الناس ولا يتبسم، يقول ابن جزي صيد الخاطر ولا ينزل إلى السوق علشان يحفظ جاهه. فإذا قلت له مثلا لو تروح تأخذ دقيق، قال أنا أخذ دقيق أنا، لأنه يعني عند نفسه الزاهد العابد الشيخ الولي الحج. يا أخي الإمام محمد بن حنبل نزل في حاجة أهله، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقطع اللحم معهم وكان يخدم أهله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يا أخي على مذهب ملايين مليون الآن، صاحب المسند صاحب الموقف في فترة القرب خلق القرآن رحمه الله، أبا عبد الله كما تعرفون أبا عبد الله إمام أهل السنة جميعا. لا لابد أن نصل إلى درجة من الصدق إلى يقول أن يستوي المدح والذم عندك في ذات الله سيئا، فمن مدحك مثل من ذمك ومن ذمك مثل من مدحك، لأنك إذا كنت عبدا لله صادقا فتريد رضوان الله، وما عليك مداح الناس، لأن الناس يمدحون بما لا يعرفون، وأكثر مدح الناس نفاق ورياء وسمعة ودجل ولمصالح ومجاملات ودبلوماسية، فهم يمدحون الإنسان الآن إذا عدلوا مصلحة قال أنت بدر الدجى، تراه إذا ما جيته متهللا، وهو لا شفته يمكن تخاف في المنام إذا تذكرته، ويقول عنه بالله لفظك هذا سالم العسل، وهو ما يعرف يراكب كلمتين أو جملتين، وقال يد سحاء بالخير المطلي، وهو بخيل من أبخل خلق الله، فهم يوقعون شهادة الزور ويصدق. حتى تجدهم الآن إذا جاء طالب علم جلسوا وراه حتى يصدق، قالوا الحافظ العجوبة، وقال ويستظهر الأحاديث عن ظهر قلبه، يقول استغفر الله، يقول هو وهو ما يحفظ رياض الصالحين، فيصدق أحيانا حتى يقول فزادوهم رهقا، يجلس يقول يجي شاب يقول تراني شفتك في المنام يا شيخ، والثاني قال والله أمي تدعو لك، الثالث قال العجائز في البيت يدعون لك يا شيخ، الرابع قال يا شيخ ما رأينا أحفظ من، قال استغفر الله، وبعدين يصدق هو. فإذا سئل في مقابلات قال الحمد لله أنا عالم لا أنا حفظ الكتب الستة، وما يحفظ الوربين نوية. هذا هو الكذب على الحال وعدم الصدق في المكان وفي الفعال. ومقصودي من هذا أيها الأخوة يبدأ الصدق بخطوات عملية. أولا دعونا نأخذ على أنفسنا ألا نقول إلا صدقا، أن كل كلمة نخرجها حتى في المزاح، ما يجوز تكذب، ما يجوز في الإسلام تكذب حتى تضحك الناس، كما تعرفون الحديث الذي حسنه ابن حجر ويل لمن كذب ليضحك الناس ويل له ويل له ويل له، ما يجوز في الإسلام هذا. لماذا؟ لأنك معنى ذلك أنك أعطيتهم قصة، يعني تبتدأ قصة من عندك عشان تضحك الناس، هذا أمر مخالف للدين. فالمقصود من هذا أن نجتهد كل اجتهاد لنكون صادقين، اجتهد أن تكون في مرتبة الصديقية التي هي بعد مرتبة الأنبياء مباشرة، ولم تحصل لك إلا بالصدق في المقال والصدق في الفعال والصدق في الحال. فإذا بلغت ذلك فالتهنى ولتكر عينك وليطب عيشك، فإن الرؤى الصحبة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان المذكور بالإحسان أن يجعلنا وإياكم ممن صدق في قوله وفعله وحاله، ومن صدق في متابعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن صدق في حمل هذا الدين وهذه الرسالة. أسأل الله أن يجنبنا الكذب في القول والكذب في العمل والكذب في الحال، ويجعلنا صادقين إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير. بالمناسبة إخوتي في الله، ينبغي أن تطالعوا سير الصادقين، لأن بعض من ألف في ذلك قال: أعظم ما يدلك على الصدق ويدعوك للصدق مطالعة أخبار الصادقين ورؤوسهم وأعيانهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أصدق الناس، ولذلك برأهم سبحانه وتعالى وسلم طريقته وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلسلامة ما جاءوا به وسلامتهم من الكذب وسلامة مناهجهم من الباطل سلمهم الله وسلم عليهم سبحانه وتعالى، وطلب من المؤمنين أن يسلموا عليهم. ثم أتباعهم من أجلهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار ومن تبعهم من المهاجرين الأنصار والتابعين لهم بإحسان. هذا هي طريق الصدق وهي الطريق العظيمة التي ينبغي علينا أن نفكر في سلوكها وأن نجتهد وأن نبدأ. عسى الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.